أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل الدخول في الفصل الثاني من هذا اللامع، قلت أن هناك تعليق حول المسألة الخامسة في الفصل الأول، وهو أنه كان المصنف بصدد بيان حكم بعض الأجزاء في المركب، وقال أن الأجزاء لابد من حاجة تكون بينها، سواء من كل الأجزاء بعضها يحتاج إلى البعض أو بعض الأجزاء يحتاج إلى البعض، لا أقل أنه أحد الأجزاء يحتاج إلى الباقي، وإلا لا يتحقق مركب حقيقي ذو وحدة حقيقية تترتب عليه الآثار. طبعا الواضح من هذا الكلام على أنه الماهية، نحن تكلمنا عن الماهية المركبة، والماهية تتركب من مادة وصورة، أو تتركب من جنس وفصل، هذا هو المعلوم. ومن الواضح أن المادة تحتاج إلى الصورة، والصورة تحتاج إلى المادة على وجه غير دائر كما ذكرنا وبينا فيما سبق. ولكن بعض العبارات اللي موجودة في كلمات بعضهم أنها تشير إلى أنه نحن لا نتحدث عن المادة والصورة، أو قد نتحدث عما هو أعم من المادة والصورة. يعني بعض المركبات، يعني المركبات التي تتركب من العناصر الأولية، يعني من عناصر ثانوية، هذه المركبات نحن إذا أردنا أن نتحدث عنها قد لا تكون بين عناصرها حاجة من في جزء لجزء آخر. كل المركبات الكيميائية مثلا على سبيل المثال الموجودة الآن، يمكن أن نقول بأنه هذه المركبات والعناصر لا تحتاج بعضه بعض أجزائها، لا يحتاج إلى البعض الآخر، فيما لو تحدثنا عن الأجزاء ليس المراد من الأجزاء المادة والصورة، وإنما تحدثنا عن الأجزاء العنصرية. مثلا نحن نتحدث عن ماهية الماء التي تكون مركبة، تتركب من مادة وصورة، ولكن نحن نتكلم عن الماء كعنصر من العناصر، أنه يتركب من ذرتين من الأكسجين وذرة من الهيدروجين. فهنا إذا تحدثنا عن أن الماء أجزاء ماهية الماء من مادة وصورة، نعم هناك حاجة بين هذه الأجزاء، وهذه الحاجة ضرورية بديهية واضحة لا تحتاج إلى كلام كما ذكرنا. لكن نحن إذا تحدثنا عن هذه الأجزاء العنصرية الموجودة في الماء، يعني نتحدثنا عن غاز الأكسجين وغاز الهيدروجين، هناك ذرتان من الهيدروجين وذرة من الأكسجين، هذه إذا اتحدت فيما بينها شكلت جزيء الماء أو ذرة الماء، جزيء الماء تشكل جزيء الماء. فهنا هذه الأجزاء الهيدروجين لا يحتاج إلى الأكسجين، والأكسجين لا يحتاج إلى الهيدروجين. الذي يفهم من الكلام والتصريح من كثير من كلماتهم يقول أن هذه الأجزاء مثلا الأكسجين والهيدروجين جميعه يشكل مادة، والصورة التي تحصل من خلال هذه المادة، هذه الصورة النوعية للماء هي التي يترتب عليها أجزاء. يترتب عليها الأثر لما بالنسبة للأكسجين والهيدروجين يمثل مادة ثانوية وليست مادة أولية، ليست هيولة، وإنما هذه كلها الأجزاء العنصر. مثلا إذا أخذنا أي شيء من هذه المركبات العنصرية قد تكون من أجزاء 2 أو 3 أو 4 أو أكثر من ذلك، هذه كلها جميعا تصبح مادة للصورة، فتتركب عندي الماهية من المادة والصورة، هكذا قد يقال. ولكن عبارة العلامة الحلي رحمة الله عليه في شرحه على التجريد الاعتقاد، المصنف الطوسي هكذا قال في المسألة الرابعة في أحكام الجزء، قال: ولا بد من حاجة ما لبعض الأجزاء إلى بعض، ولا يمكن شمولها باعتبار واحد. هذا المتن للشيخ الطوسي. العلامة الحلي ماذا قال؟ يقول: أقول كل مركب على الإطلاق فإنه يتركب من جزئين فصاعدا، ولا بد من أن يكون لأحد الأجزاء حاجة إلى جزء آخر مغاير له. ماذا تقصد أنه في كل مركب لابد أن يتركب من جزئين فصاعدين؟ إذا قلنا بأن الماهية المركبة تتركب من مادة وصورة فهي جزئين، لا يوجد فصاعد. الصاعدين ما معناه؟ هل عندي مثلا ماهية تتركب، نحن لو قلنا بأن الأجزاء كائنة ما كانت جميعها تعتبر مادة للصورة التي تحصل من خلال اجتماع هذه الأجزاء، فهنا يكون عندي جزئين، عندي مادة التأمت من كل هذه الأجزاء، مثلا التأمت مادة الماء من الأكسجين والهيدروجين وحصلت فيها ماذا؟ الصورة المائية التي تترتب عليها تلك الآثار. فهنا أنا عندي جزئين، عندي مادة وعندي صورة، جزئين. الصاعدين أين؟ هذا الصاعدين من أين يمكن أن يحصل عندي؟ الماهيات تكون عندي مركبة من جنس قريب وفصل قريب، ولا يوجد فيها أكثر من الجنس والفصل أو من المادة والصورة الخارجية. فهنا قد يقال بأنه فصاعدين، نحن نتكلم عن الأجزاء العنصرية التي مثلا على سبيل المثال الموجودة في المركبات، يعني لا أقل هذا الجسم، جسم الإنسان، أنه يتكون من أكثر العناصر الموجودة في الطبيعة، موجودة في هذا الجسم، ها؟ لا نتكلم عن بالنسبة إلى الكيمياء القديمة مثلا على سبيل المثال، أنه الماء والهواء والعناصر، هذه العناصر البسيطة ثم تتركب من الماء والتراب والماء والهواء، لا، هذه يتبين أصلا أنها ليست مركبة، ليست بسيطة، الماء غير مركب والتراب غير مركب، ليست بسيط، والنار غير ليست بسيطة، هذه كلها ليست بسيطة، هذه عناصر تتركب من أجزاء. الجدول الدوري هو الذي يذكر هناك في الكيمياء، في علم الكيمياء الحديث، الجدول الدوري وتذكر فيه العناصر، كم عنصر موجود في الطبيعة، ولا زال هم هذا الجدول مفتوح لإضافة عناصر جديدة تكتشف وتضاف إليه من الطبيعة. فهنا هذا الجسم الإنسان مثلا، إذا أردنا أن نتحدث عن العناصر اللي موجودة فيه، أكثر العناصر الموجودة في الطبيعة توجد في هذا الجسد، وهذه تتركب فينتج منها هذه الصورة، الصورة البدنية للإنسان، بدن الإنسان يجمع كل هذه العناصر ويترتب عليه آثار غير تلك الآثار الموجودة في العناصر اللي موجودة فيه التي هي تعطيه قابلية الحياة. فنحن نتحدث عن المركب، هذا المركب الذي يتركب من هذه العناصر، قد تكون عبارة العلامة الحلي رحمة الله عليه قد تشير إلى هذا المعنى، أو أنه هناك عبارة على نحو الإشكال يطرحها صاحب المواقف اللاهيجي، صاحب المواقف الأيجي والشارح الشريف كذلك، أنه معه. هناك هذا الإشكال المطروح الذي ينقله يقول نحن أنه هذه يعني وحدات العشرة بعضها لا يحتاج للبعض الآخر، المعسكر أفراده بعضها لا يحتاج لأفراد بعض الأفراد لا يحتاج للبعض الآخر، فكيف تقولون بأنه هناك حاجة؟ يعني هذا المستشكي يفهم من كلامهم ماذا؟ أنه الجندي الأول لا يحتاج إلى الجندي الثالث ولا يحتاج إلى الجندي الرابع، هذا بالمعسكر، وأنه في العشرة الوحدة الأول الواحد الأول لا يحتاج إلى الواحد الثاني، لا يحتاج إلى الواحد الثالث، لا يحتاج إلى الواحد الرابع، لا توجد حاجة ما بين هذه هذه الأجزاء في المركب، سواء كان هذا المركب في المعسكر أو في العشرة المركبة من وحدات أو في المعجون. المعجون كذلك الذي فيه بعض العناصر تعجن من أجل مثلا التطبيب، يقول هذه الأجزاء التي عجنت بعضها لا يحتاج إلى البعض الآخر، فكيف تقولون بأنه هناك حاجة ما بين الأجزاء بعضها إلى البعض الآخر؟ لذلك يجيب الأيجي في المواقف وكذلك تبعا له الشارح الشريف، يقول نحن حينما نقول أن هذه الأجزاء هي جميعا مادة للهيئة الاجتماعية للمعسكر، جميعا مادة للهيئة الاجتماعية، يعني يريد أن يقول هذه الجنود جميعا بأجمعهم هيئتهم الاجتماعية هذه كلها تشكل مادة للهيئة الاجتماعية وهي صورة المعسكر، فيكون عندي أنا جزئين هكذا يقول، وكذلك بالنسبة لأفراد العشرة وحدات العشرة، وكذلك في العناصر في هذا المعجون الذي يعجن من أجل التطبيب به على سبيل المثال. طبعا هناك رد للإشكال أنه هذا ليس تركيبا حقيقيا، هذا تركيبا اعتباريا، أنه هذه الهيئة الاجتماعية هي ليست صورة حقيقية تحتاج، لا يوجد هناك أثر يترتب على عنوان المعسكر على الهيئة الاجتماعية للمعسكر وراء الأفراد، فهو ليس بمركب حقيقي، ويحصل هناك ماذا؟ كلام في هذا الجواب للأيجي، يعني المستشكيل يفهم من الحاجة أنه هذه الأجزاء كالجنود في المعسكر بعضهم لا يحتاج إلى البعض الآخر، ويفهم من وحدات العشرة بعض الوحدات لا تحتاج إلى البعض الآخر، ويفهم من مواد المعجون أنه بعضها لا يحتاج إلى البعض الآخر، فكيف تقولون بأنه هناك حاجة؟ وإلا لو لم تكن هناك حاجة لا تكون هناك وحدة حقيقية. نقول هذا الكلام، يعني نحن إذا تحدثنا عن المادة عن المادة والصورة قد يكون كلامكم صحيح مثلا، لكنه أنا عندي الأكسجين، نتحدث الآن مو عن المادة والصورة، عن الأجزاء الفعلية العنصرية، الأكسجين لا يحتاج إلى الهيدروجين والهيدروجين لا يحتاج إلى الأكسجين، ولكن فيما لو اجتمعا بظروف وأوضاع خاصة واتحدا فإنهم يشكلان ماذا؟ يشكلان مركبا حقيقيا تترتب عليه آثار غير آثار الأكسجين والهيدروجين وهي آثار الماء. يكون عندي شيء حقيقي وهو الماء وآثاره، بالعكس الهيدروجين سريع الاشتعال، الأكسجين يساعد على الاشتعال، أما الماء يطفئ النار، يطفئ الاشتعال، أثره مغاير لأثار الأجزاء أصلا يعني، والوحدة وحدة حقيقية، وحدة الماء وحدة حقيقية، فهنا عندي مركب لو صورنا أن هذه الأجزاء مو الأجزاء المادة والصورة، المادة والصورة لا كلام لنا فيها، المادة والصورة من الناحية الفلسفية أن المادة تحتاج إلى الصورة في وجودها والصورة تحتاج إلى المادة في تشخصها، وتحدثنا عن هذا الحاجة ما بين هذين الجزئين، وهي حاجة قد تكون بديهية وضرورية ولا تحتاج إلى كثير كلام. ولكن نحن حينما نتحدث في الأجزاء، الأجزاء العنصرية مثلا التي تشكل الماء، التي تشكل الماء H2O، ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسجين، لا الأكسجين يحتاج إلى الماء إلى الهيدروجين ولا الهيدروجين يحتاج إلى الأكسجين. تقول لا يتركب منهما مركب حقيقي، نقول مع عدم الحاجة يتركب منهما مركب حقيقي، فإنه لو اتحدا في ظرف معين يحصل منهما مركب حقيقي وهو الماء، يحصل منهما مركب حقيقي. أنت قلت بأنه لو لم تكن هناك حاجة بين الأجزاء لا تتحقق عندي وحدة حقيقية لماهية حقيقية، هنا تتحقق عندي وحدة حقيقية لماهية حقيقية، وحدة حقيقية ماهية حقيقية لها آثار غير آثار الأجزاء، وهي ماهية الماء التي تتركب من الأكسجين والهيدروجين، وأثر الماء يختلف عن أثر الهيدروجين ويختلف عن أثر الأكسجين، مع أنه لا الأكسجين يحتاج إلى الهيدروجين ولا الهيدروجين يحتاج إلى الأكسجين. فهنا لو تحدثنا عن الأجزاء ليست بمعنى الصورة والمادة كما يمكن أن يستشف من عبارة العلامة الحلي في شرحه على تجريد الاعتقاد، ها؟ فصاعدا، قال كل مركب يتألف من جزئين فصاعدا، فصاعدا إلا أن نتحدث عن هذه الأجزاء لا نتحدث عن المادة والصورة. وإلا في الماهيات حينما نريد أن نقول الماهيات الموجودة في الخارج في العالم المادي جميعها تتركب من جزئين فقط، لا يوجد فيها فصاعدا، تتألف من مادة ومن صورة. وكذلك ما يفيدنا الكلام الإشكال الذي يذكره الأيجي في المواقف، والشارح تبعا له يبين له ذلك المطلب، على أنه لا يوجد حاجة بين وحدات العشرة، ولا يوجد حاجة بين أفراد المعسكر، ولا يوجد حاجة ما بين المواد التي تعجن للتطبيب بها، لا توجد بينهما حاجة. تقول إذا لا توجد حاجة فلا يتحقق مركب، نقول يتحقق مركب مع عدم الحاجة يتحقق. كل الآن المركبات الكيميائية، الآن في الكيمياء يأتي لك بعناصر بعضها لا يحتاج إلى البعض الآخر، وتحت ظروف خاصة يجعلونها تتفاعل وتحصل عندنا عناصر جديدة منها، وتكون آثارها غير الآثار التي لتلك الأجزاء قبل الاتحاد والاجتماع. فإذن حتى لو لم تكن هناك حاجة بينهما قد تتركب منهما ماهية حقيقية، ويحصل منهما ماذا؟ يحصل منها آثار غير آثار الأجزاء. هذا ما أردنا أن نبينه في هذه المسألة من الفصل الأول. أما بالنسبة إلى الفصل الثاني، وهو الفصل الثاني في الوحدة والكثرة وفيه فوائد، عدة فوائد يذكر في هذا الفصل وهو طويل نسبيا. الفائدة الأولى ممكن أن يوجد فيها مطالب، يوجد فيها مطالب هذه الفائدة الأولى، أنه في الوحدة والكثرة في بادئ الأمور أنه يتحدث عن تعريف الوحدة والكثرة، تعريف الوحدة والكثرة. طبعا الوحدة والكثرة لا يمكن تعريفهما، من المفاهيم البديهية الضرورية التي لا تحتاج إلى أي اكتساب لمعرفتها، لا تحتاج إلى كسب ولا نظر من أجل أن نعرف الوحدة أو نعرف الكثرة، فإنها مفاهيم واضحة وبديهية جدا. ولا يمكن تعريفها أنها هي واضحة بديهية، بالخصوص مثلا أنه بالنسبة إلى الوحدة من أعم المفاهيم عموم الوحدة كعموم الوجود كما سوف نذكر بعد ذلك، لأن هناك مساوقة ما بين الوحدة وبين الوجود، فمن أعم المفاهيم، فإذا كانت من أعم المفاهيم ومن أوضح المفاهيم لا تحتاج إلى تعريف، وإنما تكون بديهية بنفسها واضحة وضرورية. ولذلك هذه ليست فقط أنها واضحة بديهية، فإنه البديهي قد يمكن ماذا الاستدلال عليه. البديهي في بعض الأحيان يمكن الاستدلال عليه، لكنه بالنسبة إلى الوحدة والكثرة لا يمكن تعريفهما بأي نحو من الأنحاء، كما يقول الشيخ رحمة الله عليه ابن سينا، يقول هذا بالواقع أنه تعريفهما يصعب جدا، يصعب جدا، يصعب أو أنه لا يمكن ذلك، لأنه أي تعريف تريد أن تعرف فيه الوحدة لابد أن تأخذ فيه الكثرة، وأي تعريف للكثرة لابد أن تأخذ فيه الوحدة، فيلزم منه ماذا؟ الدور، يلزم منه الدور، يعني توقف الشيء على نفسه، تقدم الشيء على نفسه. فلذلك الوحدة والكثرة لا يمكن تعريفهما. ثم بعد ذلك الآن عرفنا بأنهما بديهيان، وليست فقط بديهيان، لا يمكن أن يعرفا، لأنه أي تعريف يذكر لهما فهو ماذا؟ يستلزم الدور. بعد ذلك نقول ماذا؟ أنه يذكر وما ذكر لهما من تعريف فهو تعريف لفظي، يعني تبديل عبارة بعبارة أخرى، ليس أكثر من ذلك. فلذلك يقال بأنه أن الوحدة هي عبارة عن كون الشيء غير منقسم، غير منقسم، طبعا غير المنقسم يعني غير المتكثر، غير متكثر، يعني الكثرة تؤخذ في ماذا؟ في التعريف، ولكن هذا تعريف لفظي فلا يستلزم منه الدور. وقد هنا المصنف عبر بأنه عبارة عن كون الشيء غير منقسم، طبعا في عبارة كشف المراد للحلي رحمة الله عليه عبر ماذا؟ أن الوحدة عبارة عن كون المعقول غير قابل للقسمة من حيث هو واحد، زين؟ وكذلك بالنسبة إلى الحلي ذكر ذلك في نهج المسترشدين، والمصنف شرح نهج المسترشدين هناك في الإرشاد، إرشاد الطالبين في نهج المسترشدين، أيضا جاء بهذا التعريف، جاء بهذا التعريف، قال المعقول إما أن يكون منقسما أو لا يكون منقسما، يعني يتكلم عن المعقول لا يتكلم عن الشيء. هنا في عبارة الكتاب قال الشيء، كون الشيء لا ينقسم، لكن هناك المصنف في إرشاد الطالبين تبعا للحلي، والحلي كذلك مو فقط في نهج المسترشدين، في شرحه على التجريد عبر عن أن المعقول لا ينقسم، أن المعقول لا ينقسم. والأمر سهل إذا كان هو التعريف أصلا هو تعريف ماذا؟ تعريف لفظي يريد أن يبدل عبارة بعبارة أخرى. ثم هذه أحد المطالب في الفائدة الأولى، يعني أنه نحن تحدثنا عن ماذا؟ أنه الوحدة والكثرة بديهيان لا يمكن تعريفهما، وما ذكر من تعريف لهما فهو تعريف لفظي. الآن ماذا يريد أن يتحدث؟ يريد أن يقول المصنف بأن الوحدة مغايرة للوجود، الوحدة مغايرة للوجود. طبعا الوحدة مغايرة للوجود يريد أن يتحدث عن مفهوم الوحدة يغاير مفهوم الوجود، المفهومان متغايران. يعني ماذا؟ يعني ليس بينهما ترادف. حينما نقول أن الوحدة غير الوجود يريد أن يقول ما يفهم من الوحدة شيء وما يفهم من الوجود شيء آخر، فهما ليس بمترادفين. قل ماذا يقول هذا الكلام المصنف أو غيره ممن يقول؟ فإن العلامة الحلي يقول ماذا؟ وقبله أيضا قيل: قد ظن قوم أن الوجود والوحدة عبارتان عن شيء واحد لصدقهما على جميع الأشياء. فماذا تخيل؟ تخيل بأنه ما إذا كان يصدقان على جميع الأشياء، أي شيء وضعت يدك عليه فهو واحد وهو موجود، أي شيء تضع يدك عليه فيمكن أن تقول أنه موجود، يمكن أن تقول عنه بأنه واحد. فهنا حصل الخلط، الخطأ على أنه الوجود هو الوجود هو الوحدة والوحدة هي الوجود. نقول لا، ليس الأمر كذلك، فإن مفهوم الوحدة شيء ومفهوم الوجود شيء آخر. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول أن الدليل على ذلك أن الوجود يصدق على الكثير. الوجود يصدق على الكثير من حيث هو كثير، من حيث هو كثير. والوحدة لا تصدق على الكثير من حيث هو كثير، فإذن الوجود مغاير للوحدة، وهذا واضح. الوجود يصدق على الكثير من حيث هو كثير، والوحدة لا تصدق على الكثير من ذلك الحيث، ولكن تصدق عليه من حيث آخر كما سوف نذكر بعد ذلك. لكن من هذا الحيث أن الوجود يصدق على الكثير من حيث هو كثير، والوحدة لا تصدق على الكثير من حيث هو كثير، فإذن الوجود غير الوحدة. إذا كانت غير الوحدة، ما هذا التلازم بين الوحدة والوجود؟ ما هو؟ نقول هذا تلازم، والتلازم لا يعني الاتحاد. هناك عندي مفهومان يتصادقان على مصداق واحد، عندي مفهوم وعندي مصداق وعندي حيثية صدق. لابد في كل مفهوم ومن مصداق فإن هناك حيثية صدق تصحح صدق المفهوم على على المصداق من تلك الحيثية، لابد. وإلا أن المفهوم لا يصدق على المصداق من أي جهة ومن أي حيث من الحيثيات، وإنما يصدق عليه من جهة واحدة، من حيث واحد. حينما نقول أن هناك مساوقة، طبعا المساوقة أخص من المساواة، هناك فرق ما بين المساواة والمساوقة. هناك بالمساوقة اتحاد بالمصداق وبحيثية الصدق، واختلاف بالمفهوم. اتحاد بالمصداق وبحيثية الصدق، واختلاف بالمفهوم، ولذلك يتعاكسان. كل موجود من حيث هو موجود هو واحد، وكل واحد من حيث هو واحد فهو موجود. هذه المساواقة. فلا تضع يدك على شيء في الخارج إلا ويكون ماذا؟ ويكون هو موجود وواحد. موجود وواحد. وكيف الكثير؟ نحن قلنا الكثير، أنتم قلتم بأنه الكثير موجود، والكثير يصدق على الكثير من حيث هو كثير. طبعا في عند المتقدمين لم تقريبا يوضح الأمر بأنه نحن عندنا هناك وحدة مطلقة نفسية، وعندنا وحدة مقيدة نسبية. الوحدة المطلقة هي التي تساوق الوجود، تلك الوحدة ليس في قبالها كثرة، ليس في قبالها كثرة، واحدة فقط. نعم، إذا قيس بعض الموجودات إلى البعض الآخر يحصل عندي ماذا؟ واحدة وكثرة، واحد وكثير. فالموجود ينقسم إلى واحد وإلى كثير. فإذا كان الموجود ينقسم إلى واحد وكثير، وهي من القسمة التي ترد على 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 الموجود، فإذا يلزم منه ماذا؟ أنه بعض الموجود ليس بواحد. مو إذا كان الموجود ينقسم إلى واحد وإلى كثير، والقسمة ماذا؟ قاطعة للشركة، تكون هناك بينونة بين الأقسام. يعني عندي موجود هو كثير وهو ليس بواحد، وعندي موجود هو واحد ليس بكثير. إذن ليس كل موجود واحد، ليس كل موجود واحد. نقول هذه الوحدة هنا التي في قبالها الكثير، هذه وحدة نسبية وليست وحدة مطلقة نفسية. وإلا الوحدة المطلقة النسبية حتى تصدق على الكثير. فلذلك الكثير يتعدد، كثرة واحدة، كثرتان، كثرات ثلاث، عشرة واحدة، عشرتان، ثلاث عشرات، وهكذا. فالوحدة تعرض على الكثرة، هذه الوحدة المطلقة. الوحدة المطلقة تصدق على الكثير وتصدق على ماذا؟ على الواحد، يعني على الواحد النسبي وعلى الكثير النسبي في قبال الواحد النسبي. أما الوحدة المطلقة في قبالها كثرة، نقول لا، لا يوجد في قبالها كثرة. هذا كما يذكرها العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه في تعليقته على الأسفار، وكذلك يذكره في بداية الحكمة. الأمر الآخر الذي يريد أن يذكره في هذه الفائدة الأولى، وهو أن الوحدة أمر ثبوتي. يعني ماذا الوحدة أمر ثبوتي؟ يعني أنه مفهومها ليس مفهومها العدم، ولم يؤخذ فيه العدم، لا هو لا كله عدم ولا جزءه عدم. ها؟ يعني أنه الوحدة أمر ثبوتي، يعني أمر إيجابي وليس أمرا سلبيا في الخارج. ولماذا؟ ما هو الدليل عليه؟ طبعا يقول وهي أمر ثبوتي، يقول وهو ظاهر من تعريفها المصنف بعبارته بعد من حينما نقرأ من تعريفها. من أين ظاهر من تعريفها؟ كيف يكون ظاهر من تعريفها وأنت ذكرت في تعريفها الظاهر، بل الظاهر من تعريفها أنها عدمية؟ لأن قلت ماذا؟ غير منقسم. ها؟ الشيء غير منقسم. مو؟ الوحدة ماذا ذكر في تعريف الوحدة؟ كون الشيء غير منقسم. فكون الشيء غير منقسم، يعني أنت أخذت أمرا عدميا في تعريف الوحدة، فكيف يكون ظاهرا من تعريفها؟ ها؟ كيف يكون أمرا ثبوتيا؟ على كل حال نحن لا نريد أن نقف على هذا الأمر. ما هو الدليل؟ يقول الدليل نحن إذا قلنا بأن الوحدة هي أمرا ليس بثبوتي، يعني ماذا؟ يعني أنها أمر عدمي، فلا بد أن عدم أي شيء لا بد أن يكون هو عدم الكثرة لا عدم شيء آخر. إذا قلنا بأن مفهومها معناها ليس أمرا ثبوتيا بل معنى عدميا، فلا يكون إلا هو ماذا؟ هو عدم الكثرة، لا يكون إلا عدم الكثرة. يعني أنه كما في التعريف الذي ذكره المصنف أنه غير منقسم، يعني غير كثير، مو يعني أصبح ماذا؟ مفهومها عدمي. والآن خلينا نأتي إلى الكثير. الكثير هل هو يعني أمر وجودي أو أن الكثرة هل هي كثرة أمر وجودي أو أمر عدمي؟ لا قبل أن نذهب للأخير، هذا آخر العبارة، يريد هذه يذكر هذه بالفائدة الثانية، بعدنا بالفائدة الأولى. بالفائدة الأولى نحن نريد ماذا؟ يريد المصنف أن يثبت أن معنى الوحدة أمرا ثبوتيا، معنى الوحدة أمر ثبوتي. إذا كان أمرا ثبوتيا، إذا كان أمرا عدميا عفوا، نبطل كونه عدمي حتى يثبت عندنا ماذا؟ أنه ثبوتي. نبطل كون معنى الوحدة أمرا عدميا حتى يثبت لنا نقيضه ماذا؟ يكون ثبوتيا. وكيف نثبت بأنه، كيف نبطل أنه أمرا عدميا؟ نقول لو كان أمرا عدميا لكان هو عدم الكثرة. ونأتي إلى الكثرة، ما هو، هل هو معناها أمرا، معنى الكثرة وجودي أو عدمي؟ الكثرة الآن نتحدث عن كثرة، وجودي أو عدمي؟ يقول إن كان وجودي، معنى الكثرة وجودي، ونقول كيف يكون معنى الكثرة أمرا وجوديا وهي تتركب وتتألف من آحاد، هذه الآحاد عدمية، لأن نحن قلنا ماذا؟ الوحدة معناها أمر عدمي والكثرة مؤلفة من آحاد، فكيف يمكن أن تكون الكثرة أمرا ثبوتيا وهي متشكلة من 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 آحاد، هذه الآحاد هي أمور عدمية؟ هذا ماذا يلزم منه؟ وهذا باطل، لا يمكن أن تتشكل الكثرة، لا يمكن أن تكون الكثرة أمرا ثبوتيا وجوديا وهي مركبة ماذا؟ من آحاد، وهذه الآحاد عدمية. وإن كان نقول، تقول لا، أن الكثرة ليست أمرا وجوديا، ليست أمرا وجوديا لأنها تتركب من آحاد عدمية فلا تكون وجوديا، الكثرة أمرا عدميا. نقول لو كانت الكثرة أمرا عدميا ما تكون ماذا؟ يعني أنها الوحدة سوف ماذا تكون؟ الوحدة سوف تكون عدم لعدم الكثرة. الكثرة ماذا؟ أمرا عدميا. الوحدة ليست بكثرة، يعني الوحدة هي عدم الكثرة، والكثرة عدم، يعني عدم العدم. الوحدة مفرضناها ماذا؟ فرضناها أمرا عدميا.
نقول عن الكسرة هو صار أمر العدمي، فالوحدة لابد يكون عكسه، فالعكس إحنا يكون ثبوتي.
نحن قلنا إذا فرضنا أن الوحدة أمرا عدميا وعدم ماذا؟ عدم الكثرة، نأتي إلى الكثرة، نقول هل هي أمرا وجوديا ثبوتيا أو أمرا عدميا؟ نقول لا يمكن أن تكون وجوديا ولا يمكن أن تكون عدميا، لأنه إذا كانت أمرا وجوديا فهو باطل لأنها مؤلفة من أحد والأحد عدمية، فكيف يتألف الأمر الوجودي من أفراد عدمية؟ نأتي إلى الشق الثاني، نقول لا يمكن أن تكون الكثرة عدمية يعني ماذا؟ أي تكون الوحدة ثبوتية، لأنه ماذا؟ عدم العدم ثبوت، عدم العدم ثبوت، الوحدة ليست بكثرة، الوحدة هي عدم الكثرة، والكثرة معناها عدمي يعني عدم العدم، والعدم عدم العدم ثبوت، وقد فرضنا أن الوحدة عدمية وهذا خلف الفرض، فإذن الكثرة لا يمكن أن تكون ثبوتية ولا يمكن أن تكون عدمية، ها؟ فيثبت عندي ماذا المطلوب في كونها أنه تكون الوحدة، تكون الوحدة معنى ثبوتيا وليس معنى عدميا، لأن أبطلنا كون الوحدة عدمي فيثبت عندي نقيضه ماذا؟ تكون أن الوحدة أمرا ثبوتيا. هذا بالنسبة إلى الأمر الرابع في هذه الفائدة. الأمر الخامس فيها في الفائدة الأولى، وهو أنه الوحدة والكثرة اعتباران عقليان. الوحدة والكثرة اعتباران عقليان يعني ماذا؟ يقول اعتباران عقليان بمعنى أنهما معقولان ثانويان فلسفيان. كيف؟ لماذا؟ يقول لا يمكن أن تكون عندي في الخارج وحدة وكثرة. لا يمكن، يعني لا يمكن أن يكون للكثرة للوحدة ما بإزاء في الواقع الخارجي، وحدة متشخصة بالخارج لا يمكن أن تكون حتى تكون معقول أولي، المعقول أولي له ما بإزاء في الواقع الخارجي، كل أسماء الأجناس كل هذه الماهيات لها ما بإزاء في الواقع الخارجي، الوحدة أيضا لها ما بإزاء في الواقع الخارجي، نقول لا هي معقول ثاني وليست معقولا أوليا. لماذا ليست معقولا أوليا وهي معقول ثانوي اعتباري؟ نقول لو كانت الوحدة موجودة في الخارج ولكان لها وحدة، الوحدة لابد أن تتصف بالوحدة، ووحدتها تكون موجودة في الخارج أيضا يكون لها وحدة، فيلزم التسلسل لا على نهايته. هكذا استدل الشيخ الإشراق واستدل الحلي واستدل القوشجي واستدل تفتزاني واستدل، كلهم يستدلون على الاعتبارية. ماذا؟ لو كانت الوحدة متشخصة في الخارج لكانت متصفة بالوحدة، يعني تكون لها وحدة، فنأتي إلى الوحدة الثانية تكون لها ما بزاء بالواقع الخارجي، فهم أيضا لابد أن تكون لها وحدة، وهكذا ويلزم لا نهاية. فإذن ماذا يثبت عندي؟ بأن الوحدة هي أمرا اعتباريا. والفائدة الثانية، يقول الكلام في الكثرة نفس الكلام الذي تحدثناه في الوحدة في هذه الأمور الخمسة في الفائدة الأولى عن الوحدة جميعا، نفس الكلام ليس شيئا آخر، يعني لا يمكن تعريفها، أولا هي بديهية ولا يمكن تعريفها، وما ذكر من تعريفها أمرا لفظيا، وأنه هذه الكثرة أمرا اعتباريا، وأن هذه الكثرة مغايرة لمفهوم الوجود، وأمر والكثرة أيضا أمرا ثبوتيا، من معقولات ثانية، نفس الكلام يأتي في الفائدة الثانية هي الذي ذكرناه في الفائدة الأولى. قال الفصل الثاني في الوحدة والكثرة وفيه فوائد. أليف: الوحدة عبارة عن كون الشيء غير منقسم وهي مغايرة للوجود. طبعا الوحدة عبارة عن كون الشيء غير منقسم، هذا يعرفها تعريفا لفظيا. ثم يقول بأنه هذه الوحدة مفهومها ليس هو عين مفهوم الوجود، وإنما مفهوم الوحدة شيء ومفهوم الوجود شيء، فهي مغايرة للوجود. لماذا؟ ما هو الدليل على كونها مغايرة للوجود؟ يقول لأن الوجود صادق على الكثير بخلاف الوحدة فإنها لا تصدق على الكثير، تصدق على الكثير من حيث هو موجود لا من حيث أنه كثير. الوحدة تصدق على الكثير لكن مو من حيث هو كثير، من حيث هو موجود تصدق عليه، أنه تصدق عليه الوحدة. أمر آخر قال وهي أمر ثبوتي، أي ليس العدم مفهومها ولا جزء مفهومها، وهو ظاهر من تعريفها. من أين ظاهر من تعريف؟ ماذا ذكرت في التعريف؟ أنها عبارة عن كون الشيء غير منقسم، وغير منقسم هذا ثبوتي أو عدمي؟ عدمي ظاهر من تعريفها. هذا قد إذا يوجد عندك تعريف يظهر منه الثبوت فليس هذا الذي ذكرته أولا، وهذا ليس ظاهرا من تعريفها. قال ولأنها لو كانت عدمية، يعني لو كانت الوحدة عدمية لكانت عدم الكثرة، ومو عدم شيء آخر، لابد أن تكون عدم الكثرة، والكثرة مجموع الوحدات العدمية حينئذ. يعني ماذا؟ يعني أن الكثرة تكون ماذا؟ عدمية، والوحدة تكون عدمية، فيكون النقيضان عدميين وهو باطل. النقيضان لابد أن يكون أحدهما وجودي والآخر عدمي، مو كلاهما. فإذا كانت الوحدة هي عدم الكثرة ها، والكثرة هي مجموع الآحاد، فيلزم أن يكون ماذا؟ عدمي. هذا أهم شيء صحيح، هذا الاستدلال مات، وذاك الذي ذكرناه ونحن أفضل من هذا الاستدلال، لأنه شنو عدم؟ عدم الكثرة نقيض، وحدة وعدم الكثرة، وعدم الكثرة نقيض الوحدة، نقيض الوحدة عدم الوحدة، ها؟
عدم الوحدة
مو عدم الكثرة، ها؟ نقيض الشيء رفعه، قد يكون من مصادق النقيض، من مصادق النقيض لا بأس، لكن ليس نقيضه. على كل حال يقول وهو باطل، لكنها من المعقولات الثانية، يعني هي أمر ثبوتي، وهذا الأمر الثبوتي يعني يقول ليس لها ما بإزاء بالواقع الخارجي. حينما نقول أنها أمرا ثبوتيا لا يفهم منه أنها لها ما بإزاء بالواقع الخارجي، متحققة بالواقع الخارجي، لكنها من المعقولات الثانية اللاحقة للمعقولات الأولى لعدم إمكان تصورها، يعني لعدم إمكان تصور الوحدة قائمة بنفسها، يعني تكون قائمة بنفسها في الخارج، في الخارج عندي وحدة مشخصة، هذا لا يمكن أن يتحقق في الخارج، بل عارضة، يعني بل أن الوحدة عارضة لغيرها. الفائدة الثانية بقى قال الكثرة عبارة عن كون الشيء منقسما، والبحث فيها كما تقدم في الوحدة. الفائدة الثالثة يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.